كتاب الكفاية من الكتب الجليلة التي صنفها أستاذ الفقهاء والمجتهدين وخاتمة المحققين آية الله العظمى سماحة الشيخ الأخون محمد كاظم الخراساني. والشيخ الخراساني غني عن التعريف، وقد تتلمذ على يده كل من الفضلاء والمجتهدين والمحققين لعل من أبرزهم الأعلام الثلاثة: المحقق النعيمي والمحقق الأصفهاني والمحقق العراقي. وكان الأخون رحمه الله صاحب مدرسة معروفة في علم الأصول، حتى عرف عليه على أنه كان نحريرا وخريج علم الأصول، فوضع وصنف هذا الكتاب الجليل الذي تخرج عن هذا الكتاب آلاف المجتهدين والمحققين، وأصبح منارا ومسارا ومحورا للدرس في مرحلة السطح العالي ومرحلة تحت الخارج. فكتاب الكفاية من الكتب الجليلة التي لا غنى للطالب عن دراستها. سماحة المصنف قدس سره وضع الكتاب على مصحفه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. وبعد فقد رتبته، أي رتب كتابه الجليل كتاب كفاية الأصول على مقدمات. فيأتي أن المقدمات هي 13 مقدمة. طبعا إنما سميت مقدمات على ما سيأتي بيانه وتفصيله لأنها ليست من علم الأصول، وإنما كنت مقدمة لعلم الأصول، هي ليست من علم الأصول. الصحيح والأعاد والمشتاق على مبنى طبعا، والمعنى الحرفي والوضع ونحو ذلك من المباحث التي غالبا وعادة تدرس في غير علم الأصول عليه السلام، وإنما درست في علم الأصول لأنها تمهيد وتوطئة ومقدمة لدراسة علم الأصول، وإلا فهي ليست من علم الأصول عليه السلام. جعل كتابه على مقدمة متكونة من 13 أمرا سيأتي تفصيل الكلام فيها إن شاء الله تعالى، وعلى مقاصد 8 على ما سيأتي بيانه. مقاصد 8، 5 مقاصد ذكرها في الجزء الأول. المقصد الأول هو الأوامر، المقصد الثاني هو النواهي، المقصد الثالث هو المفاهيم، المقصد الرابع هو العام والخاص، والمقصد الخامس هو المطلق والمخير والمجمل والمبين أو المبين والمجمل. هذه المقاصد الخمسة ذكرها قدس سره في الجزء الأول، وهناك 3 مقاصد ذكرها في الجزء الثاني، اللي هي الأمارات والأدلة المعتبرة شرعا وعقلا، والأصول العملية وتعارض الأدلة. هذه المقاصد الثلاثة ندرسها إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني. ثم ذكر قدس سره خاتمة سيد التعرض إليها، يتحدث فيها عن مباحث الاجتهاد والتقليد. فإذا مقاصد الكتاب التي يعتني أو يتعرض المصنف إليها في علم الأصول هي 8 أساسية ورئيسية. قلنا 5 منها قدرت في الجزء الأول اللي يعبر عنه لمباحث الألفاظ، غالبا عندما يقول أو يخالف الجزء الأول يراد منه مباحث الألفاظ. والجزء الثاني فيه مقاصد 3 ما يعبر عنه لمباحث الأصول العملية. وخاتمة قال: وأن المقدمة ففيها وفي بيان أمور. ذكرنا أن المقدمة ذكر فيها 13 أمرا، نؤكد على أن هذه المقدمة هي ليست من الأصول، ليست من الأصول، وإنما قلنا تصدر من بعض أنها تمهيد وتوفيق للمباحث الأصولية التي سيأتي التعرض إليها بشكل واسع في المقاصد 8. الأول يعني الأمر الأول من الأمور المذكورة في المقدمة، الأمر الأول موضوع العلم ومسأله. طبعا هذا الأمر الأول فيه مباحث خمسة. الأمر الأول فيه مباحث خمسة. إن شاء الله تعالى نتعرض اليوم إلى المبحث الأول. مباحثه الخمسة بحسب الترتيب: موضوع العلم، مسائل العلم، تمايز العلوم، وموضوع علم الأصول، وتعريف علم الأصول. هذه المطالب الخمسة في الأمر الأول. إذن الأمر الأول من الأمور الثلاثة عشر نتعرض إلى موضوع كل علم على ما سيأتي بيانه. ما هو موضوع كل علم؟ قال الأمر الأول موضوع العلم ومسائله. هذا هو المطلب الأول من الأمر الأول. المطلب الأول ذكره قدس الروح على ما سيأتي بيانه في درس اليوم على مباحث الثلاثة. إذن نحن الآن في المقدمة. المقدمة فيها 13 أمرا. الأمر الأول من هذه الأمور 13 هو شنو؟ موضوع كل علم. موضوع كل علم بكم مبحث؟ 5 مباحث. المبحث الأول موضوع العلم. موضوع العلم فيه 3 مباحث، إذا سمحت الفرصة نتعرض إليها إن شاء الله تعالى. المبحث الأول هو الضابطة، ضابطة موضوع كل علم. ما هي الضابطة لموضوع كل علم؟ المبحث الثاني تحديد العرض أو العارض الذاتي والعارض الذي سيحدد المصنف قدس سره الضابطة لتحديد أن هذا من العوارض الذاتية أو من العوارض الغريبة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه يختلف مع المشهور في تحديد الضابط العرض الذاتي والعرض الغريب. المبحث أو الأمر الثالث الذي سيتعرض إليه المصنف إن شاء الله تعالى أنه سيذكر مطلع أن موضوعات مسائل العلم تتحد مع موضوعات على تفصيل سيتعرض إليه إن شاء الله تعالى. إذن في المطلب الأول نذكر موضوع كل علم. ما هو موضوع كل علم؟ فيأتي المصنف يقول على أن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بلا واسطة العروض. هو الذي يبحث عن عوارضه الذاتية، هذا هو التعريف المعروف. هذا المعروف عند المناطق عندما يحددون موضوع كل علم، هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني عن عوارض الموضوع الذاتية. ثم بعد ذلك عقب قال أي للتفسير والبيان. بيان لمن؟ بيان من عوارض الذاتية. هم متفقون على أن موضوع كل علم ما هو؟ هو بحث عن عوارض العلم الذاتية. لكن هذا التفسير أي يريد أن يفسر من مراد من العوارض الذاتية، هو يتفق مع المشهور في أن موضوع كل علم هو البحث عن عوارضه الذاتية. واضح؟ لكن يختلف في تفسير العرض الذاتي. حدده قدسه على أن المراد من العرض الذاتي هو شنو؟ الذي يعرض بلا واسطة في العروض على تفسير إن شاء الله نتعرض إليه. إذن موضوع كل علم سواء كان ذلك العلم علم نحو، علم فقه، علم أصول أو نحو ذلك، هو كل ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. مثال غالبا يذكرونه وقد ذكرنا لكم في كتاب الأصول وذكرنا للبعض في كتاب الحلقات على أننا لو جئنا إلى الكلمة الآن في علم النحو، لو أردنا أن نبحث في علم النحو هل هناك موضوع لعلم النحو أو لا، نجد أن الكلمة هي الموضوع في علم النحو. طبعا المراد من الموضوع هو المركز الذي تعرض عليه أقوال وحالات. نجد علم النحو، نجد أن المركز والموضوع الذي تعرض عليه حالات وأمور هي الكلمة، باعتبار أن الكلمة إما أن يعرض عليها الراس إذا كانت فاعلا أو مبتدئا أو خبرا ونحو ذلك، أو يعرض على الكلمة حالة هي حالة الناس إذا كانت مثلا واقعة أو كانت اسمي إن وأخواتها، أو يعرض عليها الخبر إذا كانت واقعة بعد حق جر ونحو ذلك. فنجد أن الموضوع لأن النحو هو الكلمة لأنه عرضت عليه أحوال الطوارئ وهي الرفع والناس الخطب أو الجد. فإذا حددنا مركز هذه العوارض وهي الكلمة. كذلك نجد أن موضوع النطق هو بدل الإنسان، بدل الإنسان لأنه تعرض عليه حالات الصحة وحالات المرض وحالات الضعف وحالات السقم. نجد أن هناك مركزا واحدا في علم الطب يدور عليه البحث وهو بدل الإنسان. كذلك الآن في علم الفعل يقال أن في علم الفعل هناك موضوع يدور أو تطرى عليه حالات اللي هو شنو فعل المكلف. في علم الفعل أن الموضوع لعلم الفقه هو فعل المكلف. لماذا؟ لأنه في علم الفقه نسأل أن هذا الفعل اللي هو شنو الصلاة واجب، أن هذا الفعل وهو فعل المكلف وهو القوم واجب، أن هذا الفعل وهو القوم وهو الأقل وهو شرب الخمر حرام، أن هذا الفعل وهو الربا حرام. ونلاحظ أن المركز الموضوع والشيء الذي يدور عليه هو فعل الإنسان. ففعل الإنسان تطرأ عليه حالات هي الوجوب أو الحرمة أو الاستحقاق. فلذلك كان فعل الإنسان أو فعل المكلف هو الموضوع في علم الفعل. وهكذا بالنسبة إلى بقية العلوم. إذن المراد من موضوع كل علم هو المحور والمركز والموضوع الذي تعرض عليه حالات. لذلك ماذا عبر المصنف؟ قال إن موضوع كل علم هو الذي يبحث عن عوارضه. هو الموضوع في علم الفقه الذي يبحث عن عوارضه. من هي عوارضه؟ الوجوب، شرب الخمر، فعل الصلاة ونحو ذلك عن عوارضه. لكن العوارض العوارض الذاتية، عندما قيد بالعوارض الذاتية أراد أن يخرج العوارض الغريبة. فإن العوارض الغريبة هي ليس من موضوع علم من موضوع كل علم. لكن قبل أن نحدد على أن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي عوارض الموضوع الذاتية في سبيل إخراج العوارض الغريبة، لا بد أن نحدد أي كان ذلك العلم، سواء كان علم الفقه، علم الأصول، علم الصيد، أي علم. إذا أردنا أن نحدد أنه المراد بالموضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، عطف كلامه بماذا وفسر كلامه المصنف؟ على أي بلا واسطة في العروض. هنا ننتقل إلى المبحث الثاني. احنا ذكرنا أنه هنا ثلاثة مباحث. المبحث الأول في تحديد الضوابط لموضوع كل علم. حتى الآن لو سألت أحد الطلبة قلت ما هي الضابطة لتحديد كل علم، نقول الضابطة أنه هو عبارة عن المركز الموجود أو المركز أو الموضوع أو المحور الذي يدور عليه عوارضه الذاتية. إذن الموضوع في كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارض ذلك الموضوع. لكن أي عوارض؟ العوارض الذاتية. ننتقل إلى تحديد من المراد من العوارض الذاتية حتى أعرف نعم أن موضوع كل علم هو البحث أو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. لكن كيف أفصل بين أن هذا عرض ذاتي حتى أبحثه في موضوع العلم أو عرض غريب ولا أبحثه في موضوع ذلك العلم؟ هنا ننتقل إلى تحديد أو المبحث الثاني في تحديد الضوابط أو في تحديد بين كون العرض ذاتي والغريب. هذا طبعا يحتاج إلى تأمل وتوقف. هنا قسموا الأعراض إلى أقسام ثمانية. الأعراض قسموها إلى أقسام ثمانية. طبعا إحنا الآن من نذكرها قد يستفد بعض التشويش في الطلبة. أنا رتبت الدنيا على شكل مخطط بسيط. إذا ياريت تسجلون المخطط، عنوان المخطط الأعراض تقريبا صفحة كاملة. عنوان المخطط الأعراض أتمنى لو صوتكم تتكسر لبيان الملاحظات التي سنتعرض إليها في مقال الكتاب عنوان المخطط العرب. هذا اللي قالت يمني اللي راح أذكره، نريد نميز دائما بين العرب الذاتي والعرب الغريب. قبل أن نميز، ليش أحتاج أميز بين العرب الذاتي والعرب الغريب؟ لأن اللي يخدمني أنه من هو الآن العرب الذاتي، لأنه عرفت قلت أن موضوع كل علم قلت تفيد العموم هنا كما درسناها في الكتب الأصولية السابقة، أن موضوع كل علم هو ما يبحث عنه عن عوارضه تحت، فلا بد أن أميز بين العرب الذاتي وبين العرب الغريب. ما إن ميز بين العرب الذاتي والعرب الغريب حينئذ أستطيع أن أحدث موضوع كل علم. إذن عنوان المخطط هو العرب، نقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول يعرض الشيء بلا واسطة أصلاً، يعرض الشيء بلا واسطة أصلاً، لا ثبوتاً ولا عروضاً، لا ثبوتاً ولا عروضاً. الشق الثاني مولانا من المخطط، الشق الثاني من المخطط هم أربعة أقسام. يعرض الشيء مع الواسطة في الثبوت، إن شاء الله كلهم نبين بصورة تفصيلية. يعرض الشيء مع الواسطة في الثبوت. الشق الثالث من المخطط يعرض الشيء مع الواسطة في العروض، يعرض الشيء مع الواسطة في العروض. القسم الرابع يعرض الشيء مع الواسطة في الإثبات، يعرض الشيء مع الواسطة في الإثبات. هذا هو العرض على ما سيت، إن شاء الله راح نذكر تفصيله. العرض إما أن يعرض الشيء بلا واسطة أصلا، لا ثبوتا ولا عروضا على ما سيت بيانه ومثاله، أو يعرض على يعرض الشيء بواسطة، لكن بواسطة شنو؟ بواسطة الثبوت، وسنبين معنى الواسطة الثبوت. أو يعرض الشيء بواسطة العروض، أو يعرض الشيء بواسطة الإثبات. واضح؟ أما الأول عليه السلام، أما الأول استبقى التعجب المساوي للإنسان العارض له كالتعجب المساوي للإنسان العارض له عارضه أو الزوجية للأربعة، الزوجية للأربعة فإنها عارضة للأربعة، فإنها عارضة للأربعة بلا واسطة أصلاً، بلا واسطة أصلاً، بل بمجرد اقتضاء الذات، بل بمجرد اقتضاء الذات. شنو معنى بل بمجرد اقتضاء الذات؟ راح نبين لكم معنى بمجرد اقتضاء الذات، أي خارج، أي أن ذات الأربعة تقتضي عروض الزوجية لها، أي أن ذات الأربعة تقتضي عروض الزوجية لها. ونحو ذلك من الأمثلة، ونحو ذلك من الأمثلة. تفتح لي قوس تكتب وهذا من الأعراض الذاتية بلا إشكال من أحد، وهذا من الأعراض الذاتية بلا إشكال من أحد. زين الآن عروض الزوجية الأربعة عرض قاتل وغريب، شنو المراد من العرض الأقوى؟ هو ما يعرض على الشيء بلا واسطة أصلا، لا ثبوتا ولا عروضا، هو أن نفس الشيء يقتضي ذلك الأحقص، نفس الأربعة، نفس المعروض يقتضي العرض، المعروض منه الأربعة، نفس ماذا يقتضي؟ يقتضي الزوجية، ذات الإنسان ماذا تقتضي؟ نفس العقل، نفس المعروض هو الإنسان، ماذا تقتضي؟ تقتضي الإنسانية، ونحو ذلك من العروض. الشق الثاني اللي قلنا منه
يعرض الشيء مع الواقفة الثبوت. ما هو العلة للسبب لعروض العرب على المعروض؟ لعروض العرب على المعروض، هذا معنى الواسطة في الثبوت، هو العلة والسبب لعروض العرب على المعروض. وهذا يقسم الى اقسام ثلاثة، قسم الى اقسام ثلاثة، العقل يعني قسم مخصص الى اقسام ثلاثة، سوي الى ثلاثة شقوق. الشق الاول بواسطة داخلية، اثنين يعني الشق الثاني بواسطة خارجية، الشق الثالث بواسطة مباينة للمعروف. بواسطة مباينة للمعروف يعني نفسه مو سجلتوا شو قسمونه، بواسطة داخلية ونبين معنى المراد من الواسطة الداخلية، بواسطة خارجية الشق الثاني، الشق الثالث شنو؟ بواسطة مباينة على المعروف، يعني العرب يباين المعروف، هذا اللي يقولونه، العرب يباين المعروف. بالنسبة إلى بواسطة داخلية نقسمها إلى أقسام ثلاثة، إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة يعني ثلاثة خطوط تشمل. بواسطة داخلية نقسمها إلى أقسام ثلاثة، القسم الأول مساوية للمعروف، مساوية للمعروف. قبل ما أذكر المثال، نحن نتكلم على العرض الذي شنو مولانا، الذي يعرض على معروضه شنو؟ بواسطة وين؟ ممتاز، في الثبوت، بواسطة في الثبوت، بواسطة في الثبوت. شنو قلنا؟ بواسطة في الثبوت. شنو هاي الواسطة؟ واسطة داخلية، واضح؟ بواسطة داخلية في الثبوت. هذه قلنا تقسم إلى أقسام ثلاثة، مو قسمتوهن؟ بواسطة داخلية قسمتوها ولا لا؟ احنا اقسام ثلاثة، مساوية للمعروف، والثانية عن من المعروف، والثالثة أخف من المعروف. يعني مرة تكون الواسطة مساوية للمعروف، ومرة تكون الواسطة عن من المعروف، ومرة تكون الواسطة أخف من المعروف. حيث إن شاء الله القسم الثالث ما إلى وجود، مجرد احنا ذكرناه بالمخطط لغاية حتى نبين انه ما إلى وجود. نأتي الى القسم الاول. من هو القسم الاول؟ هو ما يعرض على معروضه بواسطة الثبوت لكن بواسطة داخلية مساوية. اظهر مثال، اظهر مثال عادة يذكر، قالوا كالتكلم الثابت، يعني التكلم العارض، العارض على الانسان شنو مولانا بوصفه، شنو بوصفه ناطقة. راح نبين لكم بالتفصيل لماذا كانت هذه هم واسطة داخلية وفي نفس الوقت شنو مولانا مساوية. المتكلم تتكلم العارض او الثابت، تتكلم العارض او الثابت الانسان بواسطة كونه ناطقا بواسطة كونه ناطقا. الناطق فصل من فصول من فصول الإنسان. إذا هو واسطة داخلية أو خارجية؟ داخلية. عرف واسطة داخلية. فبما أنه عرف تكلم على الإنسان بواسطة من؟ بواسطة كونه مدرك، بكونه ناطق، لأن غيره شنو؟ لا يتكلم. فعرض التكلم على الإنسان بواسطة كونه ناطق، والناطق فصل من فصول الإنسان، فكان مقدمة شنو؟ مقدمة داخلية. أما كونه مساوية لأنه عرض عليه، يعني عرض عليه بواسطة من؟ بواسطة النطق، فهو فصل. والفصل على ماذا يساوي؟ يساوي الإنسان، لأن نعم لو عرض عليه بواسطة جنسه وهو الحيوان كانت تلك الواسطة واسطة شنو مولانا؟ واسطة عام. أحسنتم، فلتكتب ملاحظة يعني جوا هذا. أما كونه مساويا أما كونه مساويا فلأنه يعرض بواسطة الفصل. الفصل وهو الناطق، والناطقية تساوي شنو؟ تساوي المعروض. من هو المعروض مولانا؟ ما يعرض على الإنسان. من هو المعروض؟ الإنسان. ما يعرض هو عز عرض معروض. العرض منه التكلم. يعرض على معروضه. من هو معروضه؟ الإنسان بواسطة. فهذه الواسطة اللي هي الناطقية فصل. فبما أنها فصل، بما أنها ناطقية فهي داخلية، وفي نفس الوقت شنو تقول؟ مساوية. أحسنتم. إما كونها مساوية لأنها عرضت عليه بواسطة الفاصل الذي يساوي الإنسان، يعني الفصل أقصد الناطقية تكون الإنسان، وفي نفس الوقت هي الواسطة شنو؟ داخلية، لأنها فصل من فصوله، فصل له. حتى لحد الآن بينا أن المراد من الواسطة في الثبوت إذا عرض على معروضه بواسطة الفصلي، بواسطة داخلية مساوية كعروض التكلم على الإنسان بواسطة كونه ناطقا. هذا عرض ذاتي لو غريب، يعني أقصد عروض التكلم على الإنسان بواسطة كونه ناطقا. هذا العرض عرض ذاتي لو عرض غريب. شوف أشدها قاعدة، هاي قاعدة عامة، أن أي عرض يعرض على معروضه إذا كان مساويا له فهو عرض فقط، سواء كان بواسطة داخلية أو خارجية. قاعدة أنا ما فيه إن شاء الله تفصيله، لكن نحن نتكلم على الواسطة هنا. شنو الواسطة؟ بواسطة كونه شنو؟ ناطق. اللي هو شنو؟ فصل. شنو ملامسنا؟ فلذلك كان شنو واسطة؟ واسطة داخلية. بس احنا نأسس قاعدة مهمة، ان اي عرض يعرض على معروضه لاحظ بواسطة مساوية له، حتى بعد بغض النظر سواء كانت هذه الواسطة داخلية او خارجية، فلا بد ان يكون ذلك العرض عرضا ذاتيا. فنكتب بين قوسين ما اشكال في كونه شنو؟ في كونه عرضا ذاتيا وليس عرضا غريبا. لماذا اذا واحد يسألك لماذا يكون ذلك عروض التكلم على الانسان بواسطة كونه ناطقا يكون عرضا ذاتيا؟ تقول يكون عرضا ذاتيا لان اي عرض يعرض على معروضه بواسطة مساوية فيكون ذلك العرض عرضا ذاتيا، اقل السهل على انه بواسطة داخلية او بواسطة خارجية. الشق الثاني اللي يقولوا شو الشق الثاني؟ ممتاز. مثال طبعا ممكن زي اقول داخلية، داخلية عندما اقول داخلية لو تقول داخل. عندما اقول عام اذا اتبعد الفصل راح ينفصل بينا القضية بالجزء. أنا عندما أقول داخلية، داخلية لا شقة عرضها، أخذها قاعدة. إذا كانت الواسطة داخلية هي لو فصل لفصل، بما أنها عام، نعم عندما نتصور هذا الفصل لو بالجنس. إذا من المثال مولانا؟ المشي العارض على الإنسان بواسطة سهله المخاز حيوانا. هذا المثال أنت ما أريدك يعني تدرك قد ما انه تفهمها هذه العروض. عندما اقول هذه واسطة داخلية الان، ما دام داخلية ترتبط داخلية بين الجنس وبين الفاظ، بما انها عن فالعن لا تتلاعن مع من؟ مع الفصل، انما تتلاعن مع الجنس. ماذا ستكون بواسطة كونه شنو؟ لو كون الانسان لو بواسطة كونه شنو؟ أيوة. فبالتالي يكون المثال كالمشي العارض على الإنسان بواسطة كونه حيوانا. شوف من العرض المشي المعروض من الإنسان بواسطة كونه شنو؟ هذه حيوان. عرفت لماذا تكون داخلية؟ لأنها شنو؟ جنس. عرفنا لماذا تكون عام؟ لأنها شنو؟ ولا أيضا جنس ما ذكرنا وليس فصلها.
حتى لو جنسنا
مسأل
وتنمنا
بيناها نرجع الى مضحك المهم. هذا عرض ذاتي لو غريب. عرض ذاتي لو غريب. احنا ايش اسسنا قبل شوية قاعدة قلنا كل عرض يعرض على معروضه بواسطة مساوية المعروف مواسطة بالتحكلية بواسطة شنو مساوية يكون من الاعراض ذاتي. هاي قاعدة واضح. بس ما قلت كله عرض يعرض على عارضه بواسطة داخلية شو يكون؟ لا عرضات لا بواسطة مساوية. هذه الواسطة المساوية لو عام احنا حتى ما نصل عليكم نكتب في قوسين هذا على رأي او قل انه بين قوسين اختلف المشهور في كونه عرضا ذاتيا او غريبا. اختلف المشهور في كونه عرضا ذاتيا او غريبا بينما اختار المصنف على انه عرض ذاتي. عرض ذاتي اذا لو سألتم لا لا اذا كانت مساوية المشهور والمصنف مستقيم عم يجب القاعدة عندما اقول قاعدة عند الكل اذا كانت الواسطة مساوية عند الكل على كمي اذا كانت الواسطة مساوية عند الكل هذا عرض شنو ذاتي. هم مختلفين دينا اذا كانت الواسطة شنو داخلية داخلية اللي هي عروض المشي الانسان بواسطة كونه حيوانا هذه هي المختلفين بها. لا المشهور فيما بينهم اختلفوا بالمناسبة يعني انا يعني منع للتوسع مشهور القدماء اتم عرض هذا مشهور القدماء اتم هذا العرض عرض غريب ومشهور المتأخرين اتم هذا العرض عرض ذاتي. احنا اللي يهمنا المشهور الذي كان في زمن المصنف غير المصنف حتى اختلف المشهور فيما بينهم مشهور القدماء عندهم هذا من الاعراض الغريبة ومشهور المتأخرين عندهم هذا من الاعراض الذاتية اما المصنف حسم موضوعه وهذا عنده من الاعراض الذاتية. ننتقل الى الشق الاخير. من هو الشق الاخير؟ احس من المعروف. تقدر تجيب لي مثال؟ ما يصير. احسنتم. ليش ما يصير؟ لانه ما دام مساوي جنس نحفظه وماكو اخف منه المولانا من الخاص اذا نكتب ملاحظة لا يوجد لان الامر الداخلي يتحدث عن امر داخلي عروضة بواسطة شنو؟ بواسطة داخلية لان الامر الداخلي اما جنس اذا كان جنس شي يكون ممتاز خلصت وإذا تصل شيء يكون مساوي ولا يتصور أن هناك مقدمة أو العقل لا يتصور أن يكون هناك واسطة داخلية أخاف ننتقل علما إلى واسطة خارجية. طبعا قبل ما ندخل التفاصيل عندما أقول واسطة خارجية استبعد من ذهنك شنو الجنس والفصل. هذه قسمها لي إلى ثلاثة أقسام الى مساول للمعروض واعم من المعروض واخص من المعروض ده النسبة الموجودة من الشكل الاخص ممن من يتأثر داخل احتفظ اما المقدمة الخارجية ما اكون مانا نعزل هذا خسمها الى اقسام الثلاثة كل لا 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 مو الواسطة بالعروض عدنا بينا المناد واسطة وين في الثبوت مواسطة في الثبوت مش قسمناها الى داخلية وخارجية ومباينة الداخلية كملناها الخارجية شو نقسمها الى مساوية للمعروض وعم من المعروض واخص من المعروض. اما المساوية للمعروض المثال المشهور كالضبط العارض على الانسان بواسطة كونه متعجبا درسوها لعله بالمشي او غيره بواسطة كونه شنو متعجبا التعجب جنس او تصل الانسان ما جنس ولا تصل الانسان اذا هاي شو تكون مولانا واسطة خارجية. ليش مساوية؟ لان غيره لا يتعجل. فأما كون مساوية أما كون مساوية يعني هاي الواسطة مساوية يعني واسطة في التعجل، فلأن غيره لا يتعجل، غير الإنسان لا يتعجل. وأما كون خارجية فلأن شنو التعجل ليس جنسا ولا فصلا للإنسان. المثال المشهور كالضحك العارض على الإنسان واسطة كونه متعجبا. أسأل سؤالك هاي عرض ذاتي لو غريب على رأي المشهور وعلى رأي المسلم ذاتي، لأنه مش أسف القاعدة أحسستم إذا كانت الواسطة مساوية عند الكل شو يكون العرض ذاتي. فإذا تكون زي قصدي هذا العرض ذاتي من الأعراض الذاتية بلا إشكال، لا عند المصنف لا عند المشهور، هذه قاعدة. الشيخ الثاني عن على المعروف مثال التعب، هذا عرض التعب العارض على الإنسان بواسطة كونه ماشي. بواسطة المشي نفس الشيء ماشيا او المشي تتعب العارض على الانسان بواسطة المشي، بالتفتيح بواسطة المشي مثل الان هذه الواسطة داخلية ام خارجية؟ خارجية. زين هذه خارجية اعان او مساوية او اخف؟ نعم. ليش؟ لان المشي يعرض على الانسان وعلى غيره من الحيوان. واضح؟ فاذا كانت هذه مقدمة العقل، كانت مقدمة خارجية لان المشي لا جنس ولا فصل للانسان وهو ايضا شنو؟ اسأل هذا من الاعراض الذاتية او الغريبة؟ من الاعراض الذاتية او الغريبة قوسين عندها المشهور عن اصل مشهور القدماء من الاعراض الغريبة، من الاعراض الغريبة وعند المصنف من الاعراض الذاتية. حتى ما اتعظم ان من اقسام قسم واحد عند المصنف عرض غريب اللي هو شنو؟ بواسطة بواسطة العروض. اما بلا واسطة لا عروضا ولا ثبوتا عند المصنف شنو؟ وبواسطة الاثبات بجميع اقسامه لا عقصه، هذه ايضا عرض ذاتي عند المصنف. ايش كتبت مولانا؟ عند مشهور القدماء من الاعراض الذاتيه وعند المصنف من الاعراض الذاتيه. زين الشق الثالث والاخير اخص للمعروف نفس الدلاله فالضحك العارض على الحيوان بواسطه الانسان، فالضحك العارض على الحيوان بواسطه الانسان. هذه نكتب القوسين عند المشهور من الاعراض الغريبة وعند المصنف من الاعراض شنو؟ الذاتية. حتى مولانا ما مثلنا تكلم عنه ما يعرض على المعروف بواسطة وين؟ في الثبوت. ايش قسمناها؟ ست اقسام مساوية العقل داخلية وخارجية ومباينة. ننتقل إلى المباينة. المباينة أكثر مثال إنها غالبا يضربون المثال المشهور، قال تعروض الحرارة على الماء بواسطة النار، تعروض الحرارة على الماء بواسطة النار. بس لاحظ تفتي العرض والواسطة ما لها علاقة بالمعروض. خل نحدد معنى العرض. حرارة المعروض منه المعطف منه النار. أكو نسبة بين النار وبين الماء نسبة التباين، يعني ما غير عن النسبة. إنما تلاحظ في البقية أكو فد نوع من النسبة بين التعجب وبين الإنسان، بين المشي وبين الإنسان. واضح؟ أكو. إنما لا نجد أن هناك نسبة بين الماء وبين معطفته وهو منه وهو النار. فلذلك كان ذلك من العرض المباين. هذا نكتب بين قوسين عند مشهور القدماء من الأعراض الغريبة، وعند المصنف من الأعراض الذاتية. أعراض ذاتية شلون حددنا المباينة؟ المباينة بين من وبين من؟ مو بين العرض، إن منه ملانة من العرض، إن النار تباين الماء. الشق الثالث من المخصص شنو؟
يعرف عن
الشيء
مع واسطة العروض.
بواسطة العروض، هي سميت بواسطة العروض مسجل، وهو أن لا يكون العارض عارضا للشيء حقيقة، يعني هو يعرض على الشيء لكن عروض على الشيء، عروض شنو؟ ليس حقيقة، بل مجازا ومسامحة وعناية ما شئت فعبر. هو أن لا يكون العارض، العارض الذي يعرض على معروضه، واضح؟ عارضا لشيء حقيقة، بل عارضا لغيره. هو عارض لغيره، وإنما ينسب إليه، يعني ينسب إليه إمن، يعني ينسب العرض إلى معروضه مجازا. ماذا؟ بالعلاقة بينه وبين ذلك الغير، بالعلاقة بينه وبين ذلك الغير. المثال المشهور أكو مثالين غالبا يضربون، أحسنتم، قرناطة في حرق السفينة الذي يوصف الحركة، هي الحركة من الذي يتحرك؟ السفينة. وإذا نصبت الحركة إلى الراكب بواسطة بواسطة حركة السفينة، فتنسب الحركة أولا وبالذات السفينة، ثانيا وبالعرض لمن؟ إلى الراكب. أو في قولنا جرى الميزان، عندما ينسب الجريان لمن؟ إلى الميزان، هو الذي يجري فعلا وحقيقة من؟ الماء. واضح؟ العلاقة بين الماء وبين الميزان علاقة المحال، الحال إلى المحال، الحال هو الماء والمحال هو شنو؟ الميزان. طبعا هذا بلا اشكال عليكم السلام، بلا اشكال انه من الاعراض الغريبة عند المصنف وعند غيره، لا اشكال تكون من الاعراض الغريبة عند المصنف وعند المشهور. في الاخير حتى نختصر درسنا، اللي هو يعرض على الشيء مع الواسطة شنو؟ في الاثبات. طبعا هذا هو من مطبق للمصنف، يذكرون بعض الاستئناف والفائدة هي التي تكون علة للعلم، العلم خلي تحت خط، هي التي تكون إلا للعلم بعروض العارض على المعروض، بعروض العارض على المعروض تكون إلا لمن؟ للعلم بعروض العارض على المعروض. مثل ما مثال المشهور التكلم خلف الجدار للعلم بكون أن هناك إنسان موجود خلفه، أو رؤية الدخان كما يعبرون، رؤية الدخان من بيتين للعلم بوجود ما فيه. والحمد لله رب العالمين. ما أدري الدرس هناك المسجد مؤخر شوي، فإن شاء الله تعالى درس غدا بالمسجد إذا أمر وصفنا، لكن إن شاء الله درس أو ربع بالمسجد.